بسم الله الرحمن الرحيم. نعيد قراءة بعض ما سبق. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال الشارح رحمه الله تعالى: سب الصحابة على ثلاثة أقسام: الأول أن يسبهم بما يقتضي كفر أكثرهم، يعني يكفر أكثر الصحابة، أو أن عامتهم فسقوا فهذا كفر، لأنه يلزم منه رد ماذا؟ رد الدين. فإذا كفر الصحابة أو فسقهم فمعنى ذلك رد دين الإسلام بالكلية، لأنهم هم الذين نقلوا هذا الدين إلينا، وهم الذين نقلوا القرآن، هم الذين نقلوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالقول بأنهم كفار معناه أنهم مخروم العدالة فلا يقبل نقلهم، وكذلك القول بأنهم فساق حتى لو قال إنهم كذابون، لو قال الصحابة كذابون هذا كفر، لأنه يلزم من تكذيب الصحابة التشكيك في القرآن وفي السنة وفي دين الإسلام، لأنهم هم الذين نقلوا دين الإسلام إلينا، فتكفيرهم كفر وتفسيقهم كفر وتكذيبهم كذلك كفر، والتكذيب من الفسق. قال: أن يسبهم بما يقتضي كفر أكثرهم أو أن عامتهم فسقوا فهذا كفر. لماذا؟ قال: لأنه تكذيب لله ورسوله بالثناء عليهم والترضي عنهم. الله سبحانه وتعالى يقول: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ويقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالله يخبر أنه رضي عنهم، ويخبر سبحانه وتعالى في آيات كثيرة بما فيه مدح وثناء عليه. فالذي يكفرهم أو يفسقهم يعتبر مكذبا لله سبحانه في الآيات التي أثنى بها عليهم، ويعتبر مكذبا للنبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة التي فيها الثناء على الصحابة، كقوله: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال: بل من شك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين. وأصل كلام الشيخ ابن تيمية في صارم المسلول لخصه العلامة العثيمين في هذا الموضع. فمن شك في كفر من كفر الصحابة فإنه يكفر، كفره متعين كما قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله. قال: بل من شك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، لأن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب أو السنة كفار أو فساق، يعني غاية قول من يقول بأن الصحابة كفار أو فساق غاية قوله أن الدين المنقول إلينا القرآن والسنة مشكوك فيه، كذب مفترى. ولذلك الرافضة الذين يكفرون الصحابة يعتقدون أن القرآن ناقص وأنه محرف، يقولون أن الصحابة حرفوا القرآن، ولذلك كفر أهل العلم الرافضة، كفروهم، والنقولات عنهم طافحة في كتب العقيدة، كتب العقيدة طافحة بالنقولات عن أهل العلم بتكفير الرافضة، وأنهم ليسوا من أهل الإسلام، وأنهم ليسوا من 72 الفرقة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: واستفترق هذه الأمة على 72 فرقة. هذه 72 هي فرق المسلمين، يعني أهل القبلة الذين هم مسلمون، أما الرافضة فهم كفار خارجون عن هذه عن 72 فرقة. قال واضح القسم الأول. قال الثاني أن يسبهم باللعن والتقبيح، ففي كفره قولان لأهل العلم. يسبهم باللعن والتقبيح، أن يقول لعنهم الله أو قبحهم الله، يقول رحمه الله تعالى ففي كفره قولان لأهل العلم، منهم من ذهب إلى أنه يكفر، منهم من ذهب إلى أنه لا يكفر. والخلاف في كفر هذا وعدم كفره كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الصارم المسلول، يعني الخلاف بسبب التردد بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. أما من لعنهم معتقدا جواز لعنهم أو لعنهم عقيدة يبغضهم لدينهم كالرافضة، فهذا لا شك في كفره. أنت لو سمعت رافضيا أو لو سمعت إنسانا يلعن الصحابة مباشرة ستحكم عليه بأنه إيش؟ رافضي. تقول هذا رافضي لأنه ما يتجرى على لعنهم إلا الرافضة. لكن بعض أهل العلم تورع من جهة أنه قد يكون اللعن صادرا عن الغير، وفي الحقيقة حتى لو صدر اللعن لهم عن غيظ عليهم فلا يبعد كفر هذا اللاعن. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار. وقد استدل بهذه الآية بعض أهل العلم أن من طعن في الصحابة أنه كافر، لأنه ما يغتاظ من الصحابة إلا إيش؟ إلا كافر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. ليغيظ بهم الكفار، فلا يغتاظ على الصحابة إلا من كان في قلبه ضغن على الإسلام. فعلى هذا من لعنهم عموما أو قبحهم عموما فهذا يكفر، يكفر. أما إن كان صادرا عن اعتقاد فهذا يكفر بلا شك، لا خلاف في كفره. وأما إذا كان صادرا عن غيظ عليهم، بعض أهل العلم تورع عن هذه الحيثية، والصحيح أنه يكفر، صحيح أنه يكفر لقول الله عز وجل ليغيظ بهم الكفار. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الصارم المسلول وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف فيهم لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. لعن الاعتقاد لا شك أن صاحبه يكفر، بقي لعن الغيظ. لعن الغيظ تردد بعض أهل العلم في إطلاق الكفر على صاحبه، لكن نقول هو كافر لقول الله عز وجل ليغيظ بهم الكفار. فجناب الصحابة جناب عظيم، والطعن فيهم ليس بالأمر الهين، طعن فيهم ليس بالأمر الهين، والتشكيك في عدالتهم معناه تشكيك في القرآن والسنة. قال الثالث أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم كالجبن والبخل، يعني شيء لا مدخل له في الدين، يقول يعني يتهمهم بالجبن أو البخل. قبل ذلك نكمل الفقرة الأولى. قال الثاني أن يسبهم باللعن والتقبيح، ففي كفره قولان لأهل العلم، وعلى القول بأنه لا يكفر يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عما قال. يعني الذين قالوا ما يكفر قالوا يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عما قال. قلناه الصحيح أنه يكفر لقول الله عز وجل ليغيظ بهم الكفار. قال الثالث أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم كالجبن والبخل فلا يكفر. إذا قال كانوا بخلاء، كانوا جبناء، مع أن هذا كلام باطل بل ومن أبطل الباطل، لكن لا يصل بصاحبه إلى حد الكفر، لأن مثل هذا لا يقدح في دينهم، ما القدح في دينهم فهو كفر. ما يكفر بهذا. قال ثالثا يسبهم بما لا يقدح في دينهم كالجبن والبخل فلا يكفر ولكن يعذر بما يردعه عن ذلك. ذكر معنى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الصارم المسلول. يعني يجب تأديبه وتعزيره الذي يقول بخلاء أو جبنا، معنى هذا ما يقدح في دينهم لكنه يعتبر سبا، لا يجوز إقراره، بل يجب على ولي الأمر أن يؤدب من قال ذلك. قال ونقل عن أحمد قوله في قوله لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم ولا يطعن على أحد منهم، ونقل عن أحمد يعني شيخ الإسلام في صارم المسلول قوله، هذه العبارة عبارة الإمام أحمد، لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم أي الصحابة ولا يطعن على أحد منهم بعيب أو نقص، فمن فعل ذلك أدب. نعم الصارم المسلول، فمن فعل ذلك وجب تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه أي ولي الأمر، فإن تاب قبل منه وإن ثبت أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يموت أو يراجع. قال فإن تاب وإلا خلد في الحبس حتى يموت أو يرجع. فأنت ترى تشديد أهل العلم فيما يتعلق ب يعني الكلام في الصحابة، لأن يعني جناب الصحابة جناب عظيم، والتعرض لهم بالطعن أو بالثل تعرض للدين، يعني يلزم منه الطعن في الدين، يلزم منه الطعن في القرآن، يلزم منه الطعن في السنة، بل الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال بعض السلف إنما أراد الرافضة في من طعنهم في الصحابة الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يقال هؤلاء هذا رجل سوء كان له أصحاب سوء. يعني إذا طعن فيهم وقيل إنهم قوم سوء، طيب هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فمعنى هذا تسلق للطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الله العافية والسلام إلى هنا والحمد.